بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في الإقسام على الله. ذكر المصنف فيه حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. قوله يتألى يحلف، والألية بالتشديد الحلف. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال البغوي في شرح السنة وساق بالسند.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا عود لإتمام ما كنا قد بدأناه من التعليق على كتاب الإمام عبد الرحمن بن حسن على كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أجمعين. وهذا الباب هو باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى. مناسبة هذا الكتاب للباب مناسبة هذا الباب آسف للكتاب بيانها أو بيان المناسبة، أقول لما كان التألي على الله، لما كان التألي على الله والحلف بأنه لا يغفر لفلان، في هذا القول عدم تأدب مع الله واعتداء على جناب الله جل جلاله، وأن الواجب على المسلم الموحد أن يتأدب مع الله تعالى في أقواله وفي أفعاله. لهذا ناسب أن يذكر هذا الباب في هذا الكتاب، أعني كتاب التوحيد، لما في هذا الفعل، أعني قول المرء هذا القول أن الله لا يغفر لفلان ويتألى على الله، ناسب أن يذكر هذا الباب في هذا الكتاب لما في هذا الفعل من منافات لكمال التوحيد الواجب، لمنافاته كمال التوحيد الواجب. وهنا أنبه إلى أن الإقسام الذي ورد تحت هذا الباب من الذم لفاعله، هذا في حق من أقسم على الله على جهة الاستكبار، على جهة الاستكبار والتعاظم واحتقار الآخرين، لما فيه أيضا من عجب بالنفس، لما فيه من عجب بالنفس، ويظن أن له حظوة ومنزلة عند الله تعالى، فهذا هو المنهي عنه.
هذا هو المنهي عنه. وهنا يرد إيراد وهو كيف التوفيق بين هذا التبويب وما ورد تحته من حديث جندب أو حديث أبي هريرة وما جاء في معناهما من النهي. أقول كيف التوفيق بين ما ورد من أحاديث النهي وبين الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا إيراد قد يرد. فالجواب أن أحاديث الباب هنا قد خرجت مخرج الذم قد خرجت مخرج الذم لهذا الفعل الصادر على سبيل الاستكبار والتعاظم واحتقار الآخرين كما مر، واعتقاد أن له حظوة عند الله سبحانه وتعالى. أما الحديث الذي مضى، الحديث الصحيح إن من عباد الله من أقسم على الله لأبره، من لو أقسم على الله لأبره، فهذا خرج مخرج المدح والثناء، خرج مخرج المدح والثناء لهذا العبد. والمراد أن العبد قد قام في نفسه من تعظيم الله والخضوع له جل جلاله والتذلل له وحسن الظن بالله تعالى أنه لو دعاه وأقسم عليه تعالى لأبره، لأنه إنما أقسم على الله على وجه التذلل والخضوع والافتقار والانكسار بين إنما على العكس. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أن في قوله لو أقسم على الله لأبره، قال أي لو حلف يمينا على شيء أن يقع طمعا في كرم الله، طمعا في كرم الله بإبراره لأبره وأوقعه لأجله. إذن انتهى. إذن هذا الإبرار الذي جاء في الحديث الصحيح الآخر لو أن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، هذا أمر مخصوص ببعض العباد، مخصوص ببعض العباد. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما الذين يقسمون على الله فيبره من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ لا يغفر الله لفلان، كما قلنا ظاهره أنه قطع بهذا القسم أن الله لا يغفر لفلان، وكأنه حكم عليه، حكم على الله وحجر عليه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لماذا أقدم على هذا؟ لماذا أقدم على هذا الإقسام المحرم؟ لما يظن من نفسه أن له حظوة وله منزلة وله ماذا؟ كرامة وحظ عند الله تعالى، تجرأ بذلك فأقسم على الله هذا القسم المحرم، وظنه أيضا أن لذلك المذنب الواقع في الذنب له من الخسة والدناءة والجهل ما يجعله ماذا؟ يستحق هذا التألي وهذا الإقسام، هذا الإقسام الباطل والمحرم. والحقيقة إنما وقع في هذا من فعل هذا من يجهل أو من جهل أحكام الإلهية وأحكام الربوبية، أحكام الإلهية وأحكام الربوبية، ونعوذ بالله من ذلك. قال الشارع رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث أيضا، حديث الباب، حديث جندب رضي الله عنه، قال رواه مسلم وهو في الصحيح كذلك قاله المصنف، قال قوله يتألى يحلف، والألية بالتشديد الحلف، وهي اليمين يعني، وهي ماذا؟ اليمين. من ذا الذي يتألى؟ هذا الاستنكار، هذا الاستفهام، آسف، هذا الاستفهام على جهة الإنكار والوعيد، على جهة الإنكار والوعيد. وفيه في هذا القول أو في هذه الجملة تحريم الإدلال على الله، فيها تحريم الإدلال على الله تعالى، وفيه أيضا وجوب التأدب مع الله تعالى، وجوب التأدب مع الله تعالى في الأقوال والأفعال والأحوال، في الأقوال والأفعال والأحوال، وأن حق العبد أن يعامل نفسه بأحكام العبودية، فأنت عبد لله، يجب أن تعرف هذا وأن تقف عنده ولا تتعداه، فيجب على العبد أن يعرف حقه وما عليه بأنه عبد لله تعالى يعامل نفسه بأحكام إيش؟ العبودية لله تعالى، وأن يعامل ربه ومولاه جل وعلا بما يجب له من أحكام الإلهية وأحكام الربوبية، وأحكام ماذا؟ الربوبية، فلا يتعدى ولا يقفز فيما لا يجوز له. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصح من حديث أبي هريرة، قال البغوي في شرح السنة وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال: يا إمامي تعال وما أعرفه. قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال أبو هريرة. قال: فقلت: إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول: أقصر عما أنت فيه. قال: فيقول: خلني وربي، حتى وجده يوما على ذنب استعظمه، فقال أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال فبعث الله إليهما ملكا فقبر أرواحهما فاجتمعا عنده، فقال للمذنب ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال لا يا رب. قال اذهبوا بي إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته. ورواه أبو داود في سننه، وهذا لفظه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أم أو كنت علي أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار، إلى آخره. قوله وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، يشير إلى قوله في هذا الحديث أحدهما مجتهد في العبادة.
نعم، هذا حديث أبي هريرة أيضا الذي أشار إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب بقوله وفي حديث أبي هريرة إلى آخره، وهو حديث صحيح رجعه الإمام أبو داود وأحمد وابن حبان وغيرهم، وهو حديث صحيح. نعم.
قال رحمه الله وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام، كما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والله أعلم.
نعم، حديث معاذ رضي الله عنه أخرجه الأئمة والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيره، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. قال الإمام الترمذي حسن صحيح، وصححه الحافظ النووي في رياض الصالحين وهو كذلك. قال رحمه الله وفي هذه الأحاديث، يعني حديث أبي هريرة وحديث جندب رضي الله تعالى عنهما، بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام، كما في حديث معاذ قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، إلى آخر الحديث. خطر هذه الجارحة أن هذا المرء الذي تألى على الله قد أوبق صنيعه دنياه وآخرته بهذا التألي وهذه الكلمة التي نطق بها، لذلك قيل رب كلمة قالت لصاحبها دعني. هذه الجارحة على صغرها إلا أنها أخطر الجوارح، وأن التحرز في الكلام واجب. ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين؟ قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو ليصمت. علق الإمام ابن تيمية رحمه الله على هذا الحديث كما في الفتاوى الكبرى له، حيث قال رحمه الله فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه. التكلم بالخير، التكلم بالخير من أمر بمعروف ونهي عن منكر، من دلالة على الخير، من حث عليه، لا فيما تظن أنه خير من الغيبة والنميمة والنقل على وجه الإفساد وقيل وقال. الخير معروف، الخير لا يحتاج منك إلى إيضاح، فقد أوضحه خير البشر صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الخير، هذا هو الخير. أما هذا القيل والقال والنقل ويقولون وينقلون وإلى آخره، هذا لم يكن يوما من الخير، لم يكن يوما من الخير. نقل العلم وبث العلم لمن كان أهلا هو كذلك. أما القيل والقال وما يحصل من إفساد وقطع بين الأرحام وبين الإخوة، هذا من العظائم والجرائم بارك الله فيكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه، والسكوت عن الشر خير من التكلم به، من التكلم به. فالسكوت عن الشر خير لك، خير من أن تتكلم بالشر، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا صبر النفس أما قال الشيخ خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز أو التحرز من الكلام، يعني يجب أن تتحرس. هذا يدل على وجوب أن تجاهد نفسك على هذه الجارحة. قد تدعوك نفسك الأمارة بالسوء لترجمة ما في نفسك من القيل والقال والكذب والبهتان، فتقاوم نفسك وتجاهدها، تقول ما تقول، أقول ما أقول. لهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين أن الصبر عن معاصي اللسان، الصبر عن معاصي اللسان والفرج عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصبر، من أصعب أنواع الصبر. لماذا كان من أشد وأصعبها؟ لشدة، يقول لشدة الداعي إليهما، لشدة الداعي إليهما، شهوة الكلام وحب القيل والقال وحب الثرثرة. وكذلك شهوة الفرج، وبخاصة إلى ما خلى الإنسان انتهك محارم الله واستباح هذه الأعراض وغير ذلك. فإن الصبر، صبر هذه الجوارح وإلجامها أشد أنواع الصبر، أشد أنواع الصبر. يقول رحمه الله: فإن الصبر عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصبر لشدة الداعي إليهما وسهولتهما، شدة الداعي وسهولة الوقوع، وسهولة الوقوع. قال: فإن معاصي اللسان، انظر وكأنه يصف حال كثيرين، فإن معاصي اللسان فاكهة الإنسان، فاكهة الإنسان، كأنه يأتي بأعراض الناس وغير ذلك يتفكه بها، فاكهة الإنسان كالنميمة والغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضا وتصريحا، وذكر أنواعا أخرى قال ونحو ذلك. هذه من الأمراض، ومما يلحق باللسان وهذه الجارحة الخطيرة الكتابة كذلك، لأنها تدخل في القول، تدخل في ماذا؟ فقال لهم أن اجلسوا، كما في الحديث الصحيح عند البخاري، فقال أي أشار، فجعل الإشارة ماذا؟ بمثابة القول. قد لا يتكلم عنده تأتأ وبأبأ وفيه عيب، وما أكثر هؤلاء، صحيح؟ إذا جلس إليك ما استطاع أن ينظم جملة واحدة مفيدة، لكنه إذا جلس خلف الشاشات ولا خلف هذه الأجهزة يأتيه إسهال في الكتابة من الطعون والقدر والكيل والقال والكذب. أما إذا جلس أمامك فلا تراه إلا كالقبط المخلوق، لا يرقص، وهذا من الجبن والخور، نعوذ بالله من أمثال هؤلاء. فهذه الجوارح يجب أن تعصمها وأن تلجمها للجام السنة، وتعصمها بالحق والسنة، لا تستسلم. الأمر خطير، كلمة قالها أوبقت عليه أخراه وأولاه، نعوذ بالله من ذلك. جاء في الزهد الكبير للحافظ البيهقي رحمه الله وسير السلف الصالحين للحافظ قوام السنة الأصمهاني رحمه الله أن إبراهيم بن أدهم كتب إلى الإمام سفيان الثوري، كتب إليه قائلا: من عرف ما يطلب، أي ما يطلب منه، من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، من أطلق قال ومن أطلق بصره قال أسفه، قال إيه أسفه، من أطلق بصره يقصد في الحرام من النظر إلى المحرمات، ومن ذلك النظر في كتب أهل الأهواء، ومن ذلك النظر إلى الفسق والمجون والمعاصي والآثام، كل هذا مما يخالف شريعة الله يجب أن لا تنظر إليه، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، بمعنى لا ترى إلا ما يريد ويرغب فيه ويقربك منه سبحانه وتعالى. يقول: ومن طال أمله ساء عمله، من طال أمله ساء عمله، ومن أطلق لسانه قتل نفسه، قتل إيش؟ نفسه. قد لا يكون القتل بالضرورة أن تقتل بسكين أو بآلة قاتلة، لكنك قد قتلت نفسك بأن نفرت الناس منك وخلوك كالميت وحدك، هجروك. إن شر الناس من تركه الناس ابتقاء فرشه، كما قال عليه الصلاة والسلام. ذكر الحافظ ابن البناء في رسالته الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت، ذكر بيتا هناك قال: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الفرسان. فمن أطلق لسانه قتل نفسه. إذن يجب أن تحاسب نفسك ولا تقول إلا صوابا وحقا. جاء في ترجمة الإمام التابعي الجليل ميمون ابن مهران رحمه الله من تهذيب الكمال، وهو في السير أيضا للذهبي رحمة الله عليهما أجمعين أو عليهم أجمعين، قال رحمه الله: لا يكون الرجل تقيا أن تكون من المتقين، لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. كيف يحاسب الشركاء بعضهم بعضا؟ بالدينار والدرهم والفلس، صحيح؟ قال لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه، أمن حلال ذلك أم من حرام، أمن حلال ذلك أم من حرام. تريد أن تكون تقيا هكذا يجب أن تكون، تحاسب نفسك في أقوالك وأفعالك وكتاباتك وخلواتك وجلواتك، تحاسب نفسك قبل أن تحاسب. هذا هو الكيس، هذا هو الكيس. وتبحث هذا الطعام والشراب من مال حلال أم من مال حرام أم من مال مشبوه. كم الذين يسوغون لأنفسهم، فالحلال عندهم ما حل في اليد لا ما أحله الشرع، صحيح؟ يفعلون كل مخالفة ويجدون لها المبررات وهي غير مبررة في الحقيقة. اللسان خطير يا إخوة، خطير وخطير وخطير، انتبه وحافظ على لسانك وهذه الجارحة العظيمة، فإنها تورد الإنسان الموارد. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سأله معاذ أن أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فمن زرع خيرا وجد خيرا، زرع خيرا من قول أو فعل، ومن زرع شرا من قول أو فعل وجد شرا، وما حصل إلا الندامة، نعوذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع.
يعني هذا النمام عندما ينقل، لو رأيت في بعض العوائل والأسر كيف يفسد النمامون بين الأب وأبنائه وأولاده، بين الزوجين، بين الإخوة والأخوات، القيل والقال، أليس كذلك؟ كم هي الأسر المفرقة بسبب هؤلاء الذين يعيشون على الغيبة والكذب والمرتاب. هذه الأسئلة التي ترد كل يوم من الناس، قالوا والظلوم كذا وطلقته في حق، قيل كلام كلام. الكلمة كما قال الإمام الشافعي: قبل أن تخرج أنت تملكها، بعد أن تخرج هي تملكك. فالعاقل كما قال رحمه الله عن الإمام الشافعي: العاقل من عقله عقله عن كل مذموم. امسك لسانك يا يعني. احفظ لسانك واحترق بالكلام. إياك وهذه الشهوة، شهوة القيل والقال، إياك، خطيرة وقاتلة ومميتة، فقد تخرج الكلمة في غير محلها وبغير وجهها في موطن تجر عليك الويلات والأسف. والأعظم من ذلك أن لا تتوب منها وأن تصر عليها وتجادل دونها، هذه البلية فوق برية فوق رزية، عرفت؟ نعم.
حسن الله.
طبعا باب التثبت هذا لا تتكلم عنه في إغفال الناس، ثم يأتيك ها واحد متحرم متحرم يقول لك خبر ثقة. أي ثقة هذا؟ أي ثقة هذا الذي تقول لي خبر الثقة هذا؟ أين هو هذا الثقة؟ أين هو؟ كنت لا أراه إلا في كتاب أو تحت التراب. لا ننكر خبر الثقة، تعاطيك مع هذه القاعدة السنية الشريفة هو الذي شوهها، كما شوهت القاعدة وداعش وأفراخهم والإخوان المجرمين المسلمين والتبليغ صور السنة وصورة الجهاد في سبيل الله. كذلك أنت عندما تعامل هذه القاعدة الشريفة في غير محلها وبغير قانون أهلها أنت تلوثها وتشوهها، وإن رغمت أمور. افهم هذا، ليس فقط القاعدة هي التي شوهت اسم الجهاد، أنت أيضا مشوه لاسم السنة ولقواعد السنة في أبواب أخرى. بارك الله فيك، انتبه، لا تنكر القاعدة بقانون أهلها، بقانون أهلها. ما كانت الناس تقبل من كل أحد، وفي صحيح مسلم في مقدمته لما حدث ابن عباس أو حدث ابن عباس قال ما كان يعينه سمعه ولا بصره، ما لك ابن عباس أحدثك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى أن قال كان الرجل إذا حدثنا عن رسول الله ابتدرته أبصارنا واشرأبت إليه أعناقنا، فلما ركب الناس الصعبة والذنوب سلا لا نروي أو لا نأخذ إلا عمن نعرف. ولما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا إيه، فما كان أو من كان من أهل السنة أخذنا وإلا تركنا. تمحيص ممن ترضون من الشهداء، أو كل من هب ودرك جاءنا وحدث لا بد أن نقبل قوله، وأنه لا بد أن يكون في حيز خبر الثقة، وعندما تحقق معه لا خبر ولا ثقة وراءه. يقولون سمعت أظن، وهي استنباطات. فهمتم هذا؟ فيبنون العلالي فوق هذا، وبسبب هذا التشويه، بسبب هذا التشويه نعوذ بالله من هذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع لله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك.
نعم، أنا ما أكملت موضوع التثبت، يعني ما أكملته، بارك الله فيك. كما قلت، أما موضوع التثبت لأمثال هؤلاء فلا يوجد، لأنه يريد منك أن تقبل خبر واحده، خبر واحده. الواجب إذا ما جاء الخبر المحتمل للصدق والكذب أن تتبين وأن تتثبت، صحيح؟ بعد أن تتبين وأن تتثبت وأن يصح هذا، ما هو الواجب؟ الفضيحة أم النصيحة؟ النصيحة، يعني لا تثبت لا نصيحة، فضيحة معها غيبة ونميمة وكذب وافتيات وقصور وعذاب تبنى، كله بسبب ماذا؟ هذا اللسان. لا يتجاوز كم سنتي من الجسم، ومع هذا يسترسل الناس في هذا الباب نعوذ بالله. ذكرت غير مرة، ولعل البعض يحفظ هذا، أثر أبي موسى رحمه الله عند ابن أبي شيبة رضي الله عنه، عند ابن أبي شيبة كتب إلى عامر بن عبد القيس، كان يسمى عامر بن عبد الشمس قديما، قال إنه قد بلغني عنك، بلغني ما قال حدثني الثقة، إنه قد بلغني عنك أنك قد تغيرت، فإن كان الأمر كما قيل فاتق الله وعد، ارجع إلى حظيرة السنة، اترك هذا القول، ارجع إلى الصواب، وإن لم يكن يعني ليس كما قيل فاتق الله ودم داوم على ما أنت عليه وانتهى، ما يحتاج الأمر كثير فلسفة ولا حذرقة. هل هذا موجود عند كثيرين؟ لا يكاد يوجد إلا عند القلة القليلة الملتزمة بهذا المنهج الحق. الأدعياء كثير المطبقون لهذا المنهج القويم، المنهج الراسخ الذي جاءنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم وصار عليه أصحابه، قلة من يلتزمه حقا وحقيقة. بارك الله فيكم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جرير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بك على الله، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. قال الشارح رحمه الله: قوله باب لا يستشفع بالله على خلقه، وذكر الحديث. وسياق أبي داود في سننه أتم مما ذكره المصنف رحمه الله، ولفظه عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسقِ الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بإصبعه مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن يسار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار.
نعم، بسم الله والحمد لله. أولا كلام على هذا الباب، باب لا يستشفع بالله على خلقه، نتكلم عن مناسبة هذا الباب للكتاب. المناسبة بارك الله فيكم من جهتين: أولا، لما كان الله سبحانه وتعالى عظيما فوق كل عظيم سبحانه، قريب مجيب من دعاه، قريب مجيب من دعاه مخلصا له، مستشفعا أقول ولا ولما كان الأمر كذلك فمن استشفع بالله على خلقه كان في هذا الفعل أو في هذا القول عدم إجلال وتعظيم لله تعالى، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب، لأن العبد المؤمن مطالب وجوباً أن يتأدب مع الله وأن يتعامل مع الله بإجلال وتعظيم ومعرفة لمقام الإلهية والربوبية وضبط. أما الجهة الثانية أنه لما كانت رتبة ومنزلة المتوسل به غالباً دون رتبة المتوسل إليه دل ذلك على الاستشفاع بالله، دل ذلك على أن الاستشفاع بالله على خلقه فيه سوء أدب مع الله، فتعين تركه، لأن الشفعاء لا يشفعون عند الله إلا بإذن الله ولمن ارتضى، فكيف يعكس الأمر فيجعل سبحانه وتعالى هو الشافع وهو الكبير المتعال جل جلاله. لهذا قال لا يستشفع بالله على خلقه. عرفتم؟ نعم. ذكر الإمام المجدد رحمه الله حديث جبير بن مطعم في حديث الأعرابي، وقال رواه أبو داود يعني في السنن. هذا الحديث رواه أئمة أبو داود والبخاري في التاريخ والدارمي في الرد على الجهمية وغيرهم، إلا أن هذا الحديث أُعِلَّ بثلاث علل. العلة الأولى الاختلاف في إسناده، وقد أشار إلى هذا الاختلاف الإمام أبو داود عقب الحديث، إذ إن الحديث يروى مرة عن وهب ابن جرير عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن يعقوب ابن عتبة عن جبير ابن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه عن جده، هكذا رواه الإمام علي بن المديني والإمام يحيى بن معين وغيرهما، ومرة يروى عن وهب عن أبيه عن ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة وجبير ابن محمد بن جبير عن أبيه عن جده، هكذا رواه محمد بن بشار وابن المثنى وغيرهما. رجح الإمام أبو داود من الاختلاف الأول الذي جعله من رواية يعقوب عن جبير ابن محمد بن جبير بن مطعم، رجح هذا الإمام أبو داود، وكذلك الإمام الدارقطني في كتابه الرؤيا في كتابه الصفات، فقال ومن قال يعقوب ابن عتبة وجبير فقد وهم، وأيد هذا أيضا ورجحه الإمام المزي رحمه الله في كتابه تهذيب الكمال، وكذلك الذهبي رحمه الله في العلو في كتاب العلو حيث قال عن الرواية الأولى أنها أصح، وأيد هذا الحافظ ابن حجر أيضا في تهذيب التهذيب. والعلة الثانية أن في إسناده رجل وهو جبير بن محمد ابن جبير بن مطعم، فهذا جبير بن محمد ذكره الحافظ ابن حبان في كتابه الثقات. فرق بين أن تقول وثقه وبين أن تقول ذكره، فالإمام ابن حبان توثيقه له رتب. الشاهد أنه ذكره في كتابه الثقات. قال الحافظ ابن حجر في ترجمته من التقريب مقبول، أي حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. وجبير بن محمد هذا لم يتابع، بل تفرد به، فعليه إنه ماذا؟ إنه لين الحديث عند الحافظ ابن حجر، وإن كان بعض أهل العلم يرون أنه مجهول، العلة الثالثة فيه عن عنعنة بن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار، وهو مشهور بتدليسه رحمه الله. لهذا استغرب الحافظ ابن كثير هذا الحديث في التفسير، وقال الذهبي رحمه الله في كتابه العلو: حديث غريب جدا، فرد، وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند، وله مناكير وعجائب، فالله أعلم أقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لا. وأما في كتابه العرش فنقل هنا أن الحافظ قال المشارح قال رواه بإسناد حسن عنده، حسن إسناده في كتابه العرش. وضعف الحديث العلامة الألباني رحمه الله في تحقيقه للسنة لابن أبي عاصم. وضعف الحديث أيضا شيخنا العلامة المحدث ربيع بن هادي حفظه الله ومتع به في تحقيقه على كتاب الإمام ابن تيمية قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، بسبب عنعنة ابن إسحاق ووجود جبير بن محمد. وضع إلا أن بعض أهل العلم صح هذا الحديث كالحافظ ابن مندة في كتابه التوحيد، في كتاب التوحيد قال: إسناده صحيح متصل من رسم أبي عيسى والنسائي على شرطهما يعني. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله فإنه يعني قوى هذا الحديث وانتصر لثبوته، وكذلك صححه تلميذه الإمام ابن القيم في تهذيب السنن، وحسنه في مختصر الصواعق، واجتهد في رد بعض علله. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر حديث أبي داود هذا، قال: وابن عساكر عمل فيه جزءا، يعني ألف في هذا الحديث جزءا ابن عساكر، وجعل عمدة الطعن في ابن إسحاق. والحديث قد رواه علماء السنة كأحمد وأبي داود وغيرهما، وليس فيه إلا ما له شاهد من رواية أخرى. انتهى. الجزء الذي ألفه الحافظ ابن عساكر اسمه بيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيق، كما ذكر هذا الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية. وقال علي بن كثير: واستفرغ وسعه في الطعن على ابن إسحاق على ابن إسحاق بن يسار راويه، وذكر كلام الناس فيه، ولكن قد روي هذا اللفظ، يعني حديث الأطيق من طريق أخرى عن غير محمد بن إسحاق، ثم ذكر من رواه وذكر لفظه. وأشار أعني الإمام ابن كثير في البداية والنهاية إلى ما فيه من كلام واختلاف في هذا الحديث الرواية الأخرى وصلا وإرسالا وما فيه من زيادة غريبة. وضح والأمير الذي أمير إليه ضعف الحديث وعدم ماذا؟ عدم ثبوته والله أعلم. إلا أنه وبناء على أن جماعة من العلم يرون ثبوته فلا حرج من أن يعلق عليه على ما ذكر الإمام الشارح هنا عن عبد الرحمن بن حسن. يقول في الحديث: فاستسقي لنا نعم أن رجلا قال: يا رسول الله، نُهِكَت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. والمعنى ليش معنى نستشفع بالله عليك؟ أن نجعل الله تعالى واسطة لنا عندك حتى تدعو إليه. عرفت؟ عرفت هذا الخطأ؟ معنى ذلك أن نجعل الله واسطة لنا عندك حتى تدعو، حتى تدعو لنا. لهذا قال: فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله. قال إيش؟ سبحان الله. بدأ بالجواب على هذا القول بتنزيه الله، بدأ بإيش؟ بتنزيه الله وتعظيم الله. لماذا بدأ بالتنزيه والتعظيم؟ استكباراً لهذا القول، استكباراً لهذا القول وإنكاراً على قائله لما فيه من التنقص وعدم الأدب مع الله تعالى. قال: فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، حتى عرف ذلك في وجوه إيش؟ أصحابه. ما الذي عرف وما الذي عرفه الصحابة وعلموا ذلك وتأثروا به؟ علموا من كثرة هذا التسبيح والتنزيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد غضب من هذا القول، قد غضب من هذا القول واشتد غضبه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. أقول: إن من علم أسماء الله تعالى، من علم أسماء الله تعالى وصفات الله تعالى فإنه لا يقع منه مثل هذا السوء، سوء الظن بالله تعالى ومولاه. لذا يجب على المرء أن يتحرز في ألفاظه وأقواله والتي منها هذا القول أو هذا اللفظ الذي استعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشارح رحمه الله نص الحديث كما قال، وسياق أبي داود أتم مما ذكره المصنف وساقه. قال ابن يسار في حديثه: هذا غلط، هذا غلط. النسخة التي عندي يقول الأخ المحقق لهذه النسخة الدكتور الوليد، قال في طاء ابن بشار تحريف وهو محمد بن إسحاق، وصحح في الأصل فقال ابن يسار، يريد محمد بن إسحاق بن يسار. والصحيح أن هذا التصويب خطأ، وأن الصواب ابن بشار كما في النسخة الأخرى. فإن الإمام أبا داود قد روى هذا الحديث عن عدد من أشياخه وشيوخه، وهو عبد الأعلى ابن حماد، ومحمد ابن المثنى، ومحمد ابن بشار، وأحمد ابن سعيد الرباطي. وساق الإمام أبو داود ساق الحديث في سننه بلفظ أحمد بن سعيد الرباط. ثم بعد انتهاء لفظ أحمد بن سعيد ذكر لفظ شيخه محمد بن بشار، وقال أبو داود قال ابن بشار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وساق الحديث. ثم ذكر الرواية، هذا لفظ بأبي داود وضح، فالتصحيح غير صحيح، يعدل إلى ابن إيش؟
بشار.
إلى ابن بشار. أقول: ثم ذكر الإمام أبو داود رواية شيخه أيضا عبد الأعلى، روايته أو رواية شيخ عبد الأعلى وابن بشار وابن المثنى، وأسنادهم وأسانيدهم لهذا الحديث، والاختلاف فيه كما مر في أول التعليق على الاختلاف في الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
ساعة. طيب، نقف عند هذا المقدار، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.